وابتغاء تأويله. والتأويل هنا الذي ابتغوه أن ينزل المتشابه على ما أرادوا، يعني وابتغاء تفسيره. والذي يجب أنه إذا عرض المتشابه فإنه يرجع في تفسيره إلى المحكم، ويرجع في تفسيره إلى أهل العلم. أما من عرض له متشابه فدخل في تأويله بجهله وبهواه وبما عنده، فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال، لأنه ليس متأهلا لرد المتشابه إلى المحكم في كل مسألة أو إلى بيان معنى المتشابه. والتأويل في القرآن أتى على معنيين. المعنى الأول للتأويل ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الآيات. والآيات على قسمين، منها آيات أخبار ومنها آيات إنشاء. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإنشاء، يعني في الأمر والنهي. فالأخبار تأويلها ما تؤول إليه حقيقتها، فإذا كانت الأخبار غيبيات عن الله جل وعلا فتأويل الخبر حقيقته وكنه الذي عليه الله جل وعلا. والخبر تأويل الخبر الذي هو وصف مثلا للجنة، تأويله ببيان حقيقة الجنة ما هي، هذا معنى للتأويل. ومنه قوله جل وعلا في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية، يعني هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقيقة الأخبار التي أخبر الله جل وعلا بها يوم يأتي تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة الأخبار، ورأوا الجنة ورأوا النار وحصل يوم البعث، إلى يقول الذين نسوه إلى آخر الآية. هذا هو النوع الأول من التأويل في القرآن. الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا في قول الله جل وعلا: وما نحن بتأويل الأحداث وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومنه أيضا في هذا قوله جل وعلا: أنا أنبئكم بتأويله وأشبه ذلك. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، تأويل الأحلام بمعنى تفسير الأحلام. فالتأويل بمعنى التفسير هذا في القرآن، وهذا هو الذي اعتمده ابن جرير الطبري فيما سرى في تفسيره، حيث يقول: قال أهل التأويل، وبنحو الذي قلنا في هذه الآية قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال أهل التأويل يعني قال أهل التفسير. وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السنة، وإنما هو اصطلاح حادث للأصوليين، وهذا ليس هو المراد هنا، لأن التأويل عندهم في مقابلة الظاهر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى آخر لقرينة. هذا معنى جديد اصطلاحي، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معروف عند الأصوليين: صحيح وضعيف وباطل. هنا المراد بابتغاء تأويله في هذه الآية يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني. ابتغاء تأويله يعني ابتغاء معرفة ما تؤول إليه أخباره وأوامره ونواهيه، أو ابتغاء تأويله بمعنى ابتغاء تفسيره، فيصح الأول ويصح الثاني. وهنا نقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف السلف على الوقف هنا، هل الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو الوقف على العلم ويكون معطوف على ما قبله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قولين للسلف. وسبب الخلاف أن هناك قولين هنا، ما المراد بالتأويل؟ فمن نظر إلى أن التأويل هو العلم بما تؤول إليه حقيقة أخباره بالآخرة، حقيقة صفات الله جل وعلا، حقيقة الجنة، حقيقة الإخبار عن النار، حقيقة الإخبار عن الملائكة، فهذا لا شك أمر غيبي لا يعلمه أحد. فمن نظر إلى هذا قال الوقف على لفظ الجلالة، فقال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم تأويل ما تؤول إليه حقائق أخباره إلا الله جل وعلا. وهذا المعنى صحيح، فإن حقيقة الأخبار وما تؤول إليه ليس ثم أحد يعلمها إلا الله جل وعلا. ومن نظر إلى أن التأويل المراد به ما تؤول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي، قال الأوامر تأويلها بامتثالها بفعلها بعملها على وجه أحكام الشريعة، والنواهي تأويلها بالاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة. وهذا من التأويل في الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعا. لهذا قال بعضهم هنا يقف على العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل على ما ذكرنا، يعني ما تؤول إليه حقائق الإنشاءات، ما تؤول إليه حقيقة الأمر امتثال الأمر على الوفق الشرعي، ما تؤول إليه حقيقة النهي امتثال النهي على الأمر الشرعي للأمر بالكفر. وقال آخرون الوقف على العلم، فالعلماء يعلمون كما قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، فيكون المعنى هنا في التأويل التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم علمه التأويل، قال أنا ممن يعلمون تأويله، فيكون هنا معنى وابتغاء تأويله يعني ابتغاء تفسيره، فلا يعلم تفسيره الحق إلا الله جل جلاله وإلا الراسخون في العلم. التفصيل هو الصحيح. فإذا نقول يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة ويحتمل أن يكون على العلم، فمن وقف على لفظ الجلالة ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل فهو إنما أنا يعني من أهل السنة ومن الصحابة، لأنه مروي عن السلف نوعان، لأنه مروي عن السلف نوعان من الوقف هنا، فمن رأى أن الوقف على لفظ الجلالة رأى أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط، ومن رأى أن الوقف على العلم قال التأويل هو ما تؤوله حقائق الإنشاءات مثل ما قال ابن عباس ناسخه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، أو التأويل هنا بمعنى تفسير. ومن قال إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله جل وجلاله، فليس علم المتشابه لا أحد من الخلق، فهذا غلط ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل السنة. وهذا يعني أن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن عند المحققين من أهل السنة والجماعة، فإن المتشابه الموجود في القرآن متشابه نسبي إضافي، فعندنا المتشابه هنا في هذه الآية قسمان، متشابه مطلق ومتشابه نسبي. فالمتشابه المطلق غير موجود البتة، بمعنى يشتبه معناه فلا يعلم له معنى أصلا. والثاني المتشابه النسبي الإضافي، نقول اشتبه علي، اشتبه على العالم الفلاني المعنى، اشتبه على الإمام الكلام في هذه المسألة، اشتبه عليه تأويل الآية وأشبه ذلك، هذا ممكن فيكون متشابها إضافيا، لكن لا يوجد آية في القرآن معناها، ما نقول تأويلها يعني ما تؤول إليه حقائق الأخبار فيها، لا، إنما معناها هذا لا يوجد آية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في العلم من هذه الأمة، هذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، وإنما هو من أقوال أهل البدع الذين ذهبوا مذهب التجهيل. فإذا نقول الصحيح أن الراسخين في العلم يعلمون، لكن يعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه، وهو ما كان في باب الإنشاءات أو كان في باب التفسير، تفسير المعنى. وهذا متعين، لأن الله جل وعلا قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لو كان أن الراسخين في العلم لا يعلمون البتة، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه. فما فضيلة أهل العلم الراسخين في المتشابه إذا كانوا كعوام المسلمين إنما يعلمون المحكم، والمتشابه جميعه، والمتشابه جميعه يقولون فيه آمنا به كل من عند ربنا؟ هذا فيه إبطال لمزية أهل العلم في العلم. والمحكمات قلنا إن معناها هي ما اتضح معناه وبانت دلالته، والمتشابه ما خفي معناه ولم تتضح دلالته. فإذا على قول من قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون، فهذا فيه إبطال لمزية أهل العلم، كما حرره ابن عطية رحمه الله تعالى والخطابي، وأجاد في ذلك في هذا البيان. وهذا يعني أن الراسخ في العلم يعلم. وإذا كان كذلك فهنا يشكل على كثيرين تركيب الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كيف يكون التركيب على هذا الوجه؟ فنقول قال أئمة التفسير: ها على هذا الوجه يكون التركيب: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يعني حالتهم أنهم يقولون آمنا به، فيعلمون مع الإيمان به ويقولون كل من عند ربنا، لأجل أنه ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه. وأما ضعاف الإيمان وأما ضعاف العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القرآن، كما فعل الصبيغ بن عسل المعروف في زمن عمر، حيث كان يتتبع مزاريات ذروة ويشكك الناس بها. فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحة القرآن. أما الراسخون في العلم فيعلمون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن، لأنهم يعلمون أن المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس. هذا خلاصة معنى الآية، ومعناها مهم في هذا الموضع. قال: وقد صح عن